وللصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي نشرح الحديث الثالث من باب تحريم العقوق وتحريم قطيعة الرحم، وهو الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وفي رواية: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. والفرق كما تلاحظون بين الروايتين أن الرواية الأولى جاءت فيها كلمة شتم، شتم الرجل والديه، أما الثانية فقد جاءت فيها في مكانها كلمة اللعن. من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. شرحنا هذا الحديث في الأسبوع الماضي، وأوضحنا أنه إلى جانب آية في كتاب الله عز وجل مصدر لأصل كبير من أصول الشريعة الإسلامية، وهو الأصل الذي يعبر عنه بسد الذرائع. وعلمنا معنى كلمة الذرائع، ومعنى هذا الأصل سد الذرائع، وعرفنا من خلال ما ذكرناه آنذاك أن يا أخي السد فاضي، وأنت عم تغلق الطريق بيظنوا أنه السد انتلت، فالأفضل أنه نخلي الدرج مفتوح. قلنا وألخص الكلام ولا أعيد، إن المحرمات تنقسم إلى قسمين، فمنها ما حرمه الله عز وجل لذاته، ومنها ما حرمه الله لا لذاته ولكن لأنه يوصل إلى شيء محرم، لأنه ذريعة إلى شيء محرم. ولو أردنا أن نحصي المحرمات لوجدنا أن نصف المحرمات أو ربما أكثر من نصفها هي في الأصل بحد ذاتها لا ضرر منها، ومن ثم فإن الشارع ليس له غرض بتحريمها. ولكن لما كانت هذه الأشياء التي لا ضرر من جوهرها تجر في الغالب إلى محرم، صنفها الشارع في قائمة المحرمات لأنها ذريعة إلى محرم. ومن هنا جاء أصل سد الذرائع. وقد قلنا في الدرس الماضي إن ستر المرأة وجهها بحد ذاته ليس أمرا واجبا، لأنها لو كشفت عن وجهها هذا العمل بحد ذاته لا تنبثق عنه مفسدة لكنه يجر إلى مفسدة أخرى، فحرم ذلك. الاختلاط الشائن بين الرجل والمرأة لو وقف عند هذا الحد وضمن ذلك لم يكن الشارع يحرمه، لكن لما كان مزلقا إلى مفسدة أخرى حرم الله سبحانه وتعالى ذلك. خلوة الرجل بالمرأة بحد ذاتها لو لم تجر إلى مفسدة وسيئة بحد ذاتها لما حرمت هذه الخلوة، لكن لما كانت سببا لإيصال كل من الرجل والمرأة إلى شيء محرم لذاته فقد حرم الله سبحانه وتعالى هذه الخلوة. آلات اللهو، قلنا عندما تكلمنا وأفضنا إن تحريم الشارع لها ليس نابعا من مفسدة متعلقة بجوهر هذه الآلات، لا، ولكن حرم الشارع هذه الآلات، عزفها، مجالستها، بيعها، شراءها، لأنها تجر إلى الفسق، لأن هذه الآلات حيثما وجدت ملازمة لأشياء فيها مفسدة ذاتية، كالخمرة، كالنساء، كالموبقات التي تعرفون. فحرم الله سبحانه وتعالى هذه الآلات لا لذاتها ولكن لنتائجها. كل هذا النوع وما يشبهه من المحرمات داخل تحت أصل كبير اسمه سد الذرائع، وهذا الأصل عبر عنه بيان الله عز وجل في مكانين. المكان الأول قوله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وشرحنا. الآية الثانية قول الله عز وجل: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. تلاحظون أنه لم يقل لا تقترفوا الزنا، لا ترتكبوا الزنا، نهى عن الزنا ونهى عن حاشية عريضة من الأعمال التي هي بحد ذاتها من المباحات، لكنها قد تزلق الإنسان إلى الزنا، فحرمها الشارع بهذا النص. تقربوا، هذان أو هاتان الآيتان تشكلان مع هذا الحديث وأمثاله الأصل الأصيل لمبدأ سد الذرائع. ثم قلنا ومبدأ الذرائع كما أنه اقتضى تحريم كثير من المباحات فقد اقتضى مبدأ الذرائع إيجاب كثير من المباحات أيضا، لأننا حسب الذريعة، يعني حسب الأمر الذي يتسبب عن هذا الفعل المباح. إذا تسبب عن هذا الفعل المباح محرم فالمباح تحول إلى محرم، إذا تسبب عن هذا الفعل المباح واجب، يعني إذا كان لابد لقيامك بهذا الواجب من أن تفعل هذا الشيء المباح فقد تحول المباح إلى واجب لخدمة هذا الواجب. فكما أن هنالك وسائل تحرم لأنها وسائل إلى محرمات، فهنالك وسائل تفتح وربما وجب فتحها لأنها وسائل إلى فروض وواجبات. ولكن تطبيق هذا ما ضاق الوقت عن شرحه وأحلنا بيانه إلى هذا اليوم. تطبيق مبدأ سد الذرائع يحتاج إلى دراية دقيقة بشريعة الله عز وجل، ويحتاج إلى أن يكون هذا الإنسان الذي يريد أن يطبق هذا المبدأ ذا بصيرة واعية وذا معرفة دقيقة بموازين المصالح وضوابطها في الشريعة الإسلامية. فلا يجوز لأي إنسان اعتمادا على مبدأ سد الذرائع أن يحرم حلالا أو أن يوجب مباحا، هكذا لا يجوز. مثلا زرع العنب الكروم أمر مباح، وإنما خلق الله سبحانه وتعالى العنب من الطيبات التي امتن الله عز وجل على عباده بها. ومن ثم فالمتاجرة بالعنب أيضا من المباحات، ولكن أرأيت لو أن الناس اتخذوا من هذا الرزق الطيب سكرا، حولوا هذا العنب إلى خمرة، ماذا نقول عن هذا الأمر؟ المسألة تحتاج إلى ميزان دقيق. ننظر كم هم في هذه القرية أو في هذه المدينة أو في هذا القطر مثلا الذين يشترون العنب ليعتصروه خمرا، هل يساوون ثلث المجتمع وثلثان يأكله رزقا طيبا حلالا، أم إن نسبة الذين يحولون العنب إلى خمرة 50% أم أكثر؟ لابد أن ندرس هذا الوضع قبل كل شيء. فإذا بحثنا وعلمنا أن الذين يستعملون هذا الرزق، يستعملون هذه الفاكهة للخمر، يعتصرونها خمرا، هؤلاء عبارة عن ربع أو ثلث أو 40% أو 50% من الناس، فيبقى الحل على أصله، ولا يجوز لنا أن نسد باب مصلحة من أجل شيوع هذه المفسدة التي لم تتجاوز هذا الحد. ولكن إذا رأينا أن الذين يستعملون هذه الفاكهة للخمر أكثر من النصف 60% فصاعد مثلا، في هذه الحالة ترجحت مراعاة المفسدة على مراعاة المصلحة، نضحي بمصلحة 40% من الناس في سبيل أن ندرأ مفسدة تساوي في هذا المجتمع 60%. عندئذ نحكم بحرمة زرع هذا العنب، ونحكم بحرمة المتاجرة فيه أيضا سدا للذريعة. لكن لا يجوز بمجرد أن رأينا أن ثلة من الناس تستخدم العنب خمرا أن نسد باب هذا الرزق أمام الناس، هذا غير جائز. هذا مثال لمبدأ سد الذرائع كيف نطبقه. بيع السلاح هو في أصله جائز، السلاح أداة يتاجر بها، والإنسان لا يكاد يمر عليه زمن إلا وهو بحاجة ربما إلى أن يحصن نفسه بسلاح. ولكن إذا رأينا أن فتنة ادلهمت، وأن هذه الفتنة تتمثل في أناس يستعملون السلاح في قتل البراء. ننظر في هذه الحال، إذا رأينا أن هذه الفتنة قد استشرت وذر قرنها، فعندئذ نسد باب الإباحة بالنسبة لهذا الحكم، ونعلن حرمة المتاجرة بالسلاح وحرمة بيع السلاح وشرائه سدا لباب هذه الفتنة. ولكن لاحظوا، هنا لا نطبق الميزان ذاته الذي طبقناه في مسألة بيع العناب، أي لا نقول ننظر، فإذا أصبح الذين يشتغلون بالفتنة ويترصدون للبراء ليقتلوهم، إذا وجدنا أن عددهم قد أصبح 50%، منعنا المتاجرة بالسلاح، وإلا فلا مانع. لا، الأمر ها هنا أخطر، خطورة قتل النفس أشد بكثير في ميزان الشرع من خطورة تحويل العنب إلى خمر. ولذلك فإذا رأينا أن فتنة استشرت في المجتمع ولو كان أبطالها قلة من الناس، ولكن رأينا أن هؤلاء إذا وجدت أسلحة في الأسواق اتسعت دائرة فتنتهم، فنحن نضحي بالمصلحة التي قد تتحقق من وراء ترك هذا الأمر مباحا، ونغلق باب هذه الفتنة. ذلك لأن الفتنة أشد من القتل بكلام الله سبحانه وتعالى وقراره وبيانه. هذا شيء. شيء ثاني، أن تسلح الإنسان عبارة عن أمر تحسيني. أنا هذا الكلام يعني ممكن أن أتجاوزه، لكن فقط أضعكم أمام نوافذ لموازين الشريعة حتى تعلموا أنه ليس من اليسير على كل إنسان أن يجعل من نفسه مشرعا. فقط أن يحوي الإنسان قطعة سلاح في داره في أعم الأحوال والظروف الطبيعية مصلحة، لكن هل هي مصلحة ضرورية أم مصلحة حاجية أم مصلحة تحسينية؟ هي مصلحة تحسينية. يمكن أن يعيش الإنسان ولا يحصن نفسه بسلاح يضعه في داره، أظن أكثركم بهذا الشكل في الحالات الطبيعية. ومع ذلك فمن المستحسن نقول أن يكون الإنسان مراعيا هذا المعنى ومحتاطا لنفسه. نعم، لكن العنب كطعام أكرم الله سبحانه وتعالى به عباده، هل هو من الأمور التحسينية أم من الأمور الحاجية؟ هو من الأمور الحاجية. الخبز والقمح من الأمور الضرورية. الفاكهة التي أكرم الله بها عباده من الأمور الحاجية. فإذا قطعنا هذا الرزق من بين أيدي الناس ومن أسواقهم، فقد ضحينا بمصلحة حاجية. بينما إذا منعنا الناس من تداول الأسلحة والمتاجرة بها، فقد ضحينا بمصلحة تحسينية. ومن هنا كان الحكم أننا وإن رأينا 40% من الناس يحيلون العنب إلى خمرة فإننا لا نضحي بالمصلحة الحاجية للعامة من الناس ونمنعهم من هذا الرزق الحاجي بسبب هؤلاء 40%، مع العلم بأن المجتمع بوسعه أن يضيق على هؤلاء 40% وأن ينصح وأن يحذر وأن ينبه. ولكن عندما نجد أن ثلة يسيرة من الناس انتشرت في البلد وأخذت تخيف البراء وأخذت تجمع الأسلحة من أجل هذا، هذه الفتنة خطيرة جدا جدا، وسدها ترقى إلى مصلحة الضروريات. بينما وجود قطعة سلاح في بيت إنسان على سبيل الاحتلال تنزل هذه المصلحة إلى درجة التحسينيات، فقارن بين مصلحة ضرورية ومصلحة تحسينية. من هنا كان من الواجب سدا للذريعة أن نغلق باب هذا الأمر المباح. وهنالك نماذج كثيرة جدا في مجال تطبيقنا لمبدأ سد الذرائع أو فتح الذرائع. أيضا ما الذي ندركه مما قلت أيها الإخوة؟ ندرك أن أي منكم لا يملك أن يشرع من خلال أنه سمع عنوانا يقول أن في الإسلام مبدأ اسمه مبدأ سد الذرائع، مبدأ فتح الذرائع. لا، لا بد من أن تدرس سلم المصالح في الشريعة الإسلامية وتعلم ما معنى المصلحة الضرورية والحاجية والتحسينية، وأن تعلم أيضا كم هي درجات المصالح الخمس: مصلحة الدين، فالحياة، فالعقل، فالنسل، فالمال، بهذا الشكل. ولكي تدرس هذه الحقيقة تحتاج إلى سنوات من الممارسة والدراسة والدربة والتطبيق حتى تدرك هذا الأمر. فما بالك بمن يجلس ليناقش ويقول نعم لماذا لا نستعمل ذرائع في أن نحكم بكذا وكذا وكذا طبقا لما يروق له أو طبقا لما قد يتصور. بل مثلا قال جمهور العلماء مثلا إن صوت المرأة ليس بعورة، ليس بعورة، ولكنهم قالوا في الوقت ذاته، ولا أعلم خلافا في هذا، إذا علم رجل ما أنه يفتتن ويتأثر بصوت امرأة، الافتتان الذي تعرفون الافتتان الغريزي، يجب عليه أن لا يسمع صوته. وإذا علمت هذه المرأة أن هذا الإنسان أو غيره يفتتن بصوتها يجب عليها أن لا ترفع صوتها أمامه. هكذا قال الفقهاء وهكذا قرروا أن صوت المرأة ليس بعورة الجمهور، وقرروا أيضا أنه إذا خشيت إذا علمت المرأة أن الناس أو بعضهم يفتتن بصوتها يجب عليها أن لا ترفع صوتها أمامه. ويجب على الرجل إذا عرف هذا من نفسه أيضا أن لا يسمع. فإذا قال لنا قائل اليوم قال يعني بما أنه الآن يعني هنالك سوء تربية عند كثير من الناس وهنالك فساد مستشري فلنحكم بناء على مبدأ سد الذرائع بأن صوت المرأة في هذا العصر أصبح عورة، أصبح محرم. هكذا هيك بكل سهولة ما بيصير. يجب أن نطبق هذا المبدأ الذي نقول، هذا المبدأ. ما هي المصلحة الشرعية التي تتحقق في أن تتكلم المرأة ويسمع الناس صوتها، وما هي المصلحة التي تتحقق في أن تصمت المرأة هذا الصمت الكلي من خلال فتوى بأن صوت المرأة عورة؟ نقارن بين المصلحة. إذا حكمنا بأن على المرأة أن تصمت ولا يسمع أحد من الناس صوتها سدا للذريعة، فقد أغلقت أمامها منافذ التعلم، أمام معرفة دينه إغلاقا محكما، لأن سبيل هذا التعلم لا يكون إلا بأن تنطق وتتكلم وأن تسأل فيجاب على سؤالها، كما كان في عصر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المصلحة إن لم تكن من الضروريات بالنسبة للعقائد ومعرفة كتاب الله وإتقان تلاوته، فهي من الحاجيات بالنسبة للتوسع في معرفة الشريعة الإسلامية وفقه الشريعة الإسلامية وآدابها. فنحن عندما نقول ينبغي أن نفتي اليوم بأن صوت المرأة عورة، نضحي بمصلحة بين أن تكون ضرورية وبين أن تكون حاجية. وفي الوقت ذاته ما هي المصلحة التي حققناها من خلال هذه الفتوى؟ هذه المصلحة هي أن درأنا باب الفتنة بالنسبة لأشخاص قد يفتتنون بهذا الصوت. نعم، كم عددهم وكم نسبتهم؟ كلنا يعلم أن الأمر ينبغي أن يدرس دراسة دقيقة، وينبغي أن نتأكد من المبنى الذي نريد أن نرتب عليه هذا الحكم الشرعي. وأنا أعلم أن الوهم والخيال يلعب دورا كثيرا في هذه المسألة. ثم ينبغي أن نعلم أنه كما كانت كما يوجد في عصرنا اليوم أناس منحرفون شاردون وسفهاء وفسقة، كان في صدر الإسلام أيضا كذلك، لا سيما عندما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، فقد كانت القلة من الناس هي المؤمنة والمستقيمة على صراط الله، وكانت الكثرة الكافرة هي الفاسدة والمنحرفة والباغية والسيئة في أخلاقها. ومع ذلك فقد كانت المرأة المسلمة في صدر الإسلام آنذاك تسأل وترفع صوتها وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجيبها عليه الصلاة والسلام، وتكلم الصحابة ويكلمونها، هذا معروف، هذا مثال لما نقوله لهم. كذلك فتح الذرائع، يعني فتح السبل إلى أعمال مبرورة إن كانت مندوبا إليها أو كانت واجبة. والخلاصة أن أحكام الشريعة الإسلامية إنما تناط بأشخاص تخصصوا بها، بشرط أن يكونوا غيارا على دين الله، مخلصين لله سبحانه وتعالى. هذا من الواجبات التي ينبغي أن نرعاها وينبغي أن نعلمها، وهي التتمة التي أرجعنا يعني بقية شرح هذا الحديث إلى هذا اليوم. عن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الحديث متفق عليه. والذي أعرفه أن هذا من جوامع كلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما تلاحظون كلمات هذا الحديث كلمات قصيرة وجمله مختصرة، ولكن كل جملة منها تحوي مبدأ من المبادئ الإسلامية الواسعة الأطراف. ولنعد إلى متن هذا الحديث مرة أخرى: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات، هذا المبدأ الأول. ولنا أن نتساءل لماذا نص على الأمهات ولم يقل حرم عقوق الأبوين. النبي عليه الصلاة والسلام صرح أكثر من مرة بتحريم عقوق الأبوين، كالأحاديث التي مرت عندما عد المصطفى عليه الصلاة والسلام الكبائر، لكن بعد أن أكرر حرمة عقوق الوالدين عاد فركز على حرمة عقوق الأم لكي يوضح لنا أنه كما أن بر الأم يرقى إلى ثلاثة أضعاف بر الأب، كما رأيتم في الحديث السابق: أي الناس أبر يا رسول الله؟ قال: أمك. ثم قال له أمك، ثم قال له أمك، ثم قال له في المرة الرابعة ثم أباك. كما أن بر الأم يرقى إلى أعلى من درجة بر الأب ثلاث درجات، فكذلك عقوق الأم أخطر من عقوق الأب بثلاثة أضعاف. فلكي يبين المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا المعنى قال هنا: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمة. ولا أريد أن أعيد ما قد ذكرته من بيان السبب في هذا، ولكن أستعرض باختصار وأذكركم بما قلت. أولا، إن الأم تعاني في سبيل وليدها أكثر مما يعاني الأب، وحسبكم من ذلك بالحمل، الحمل ومراحله، ثم الولادة والحضانة والرضاع بعد ذلك. هذا السبب الأول، وقد أفضنا في بيانه. السبب الثاني، أن المرأة أضعف من الرجل، فالأب من القوة بمكان، ولا خطر يحدق به من عقوق قد يتسم به ابنه، بل ربما كان لقوة الأب التي يتمتع بها ما يمنع الولد من هذا العقوق. يعني الولد يحسب حسابا واحدا عندما يريد أن يعق أباه، يحسب لغضب الله حسابا واحدا، لكنه يحسب لغضب والده وما قد يواجهه به من أذى ضعف ذلك. الولد يعلم أن أباه قوي، وأنه إذا أراد أن يبطش به بطش، فكأن هنالك ضمان أن أكثر الأبناء لم يعقوا آباءهم لهذه القوة التي يتمتعون بها، ولكن الأمة امرأة ضعيف كما تعلمون. وإذا كبر الطفل واشتد عوده وبلغ مبلغ الرجال ولم يتق الله سبحانه وتعالى فيما أمره به من بر أمه، لم يقم وزنا لقوتها لأنها لا تملك قوة، وفعل ما شاء وارتكب ما أراد واستغل في ذلك كله ضعف أمه كامرأة. فكان من مقتضى ذلك، والله عز وجل حكيم فيما يأمر وحكيم فيما يشرع، كان من مقتضى ذلك أن يضاعف من ضرورة بر الولد بأمه، وأن يضاعف من التحذير من عقوق الولد لأمه. هذا المعنى ذكرناه، ومن أجل هذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. وهذا يعني أنه لا يوجد مفهوم مخالف في هذه الجملة، يعني المفهوم المخالف أن تدرك من فحوى هذا الكلام إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، يعني لم يحرم عقوق الآباء، هذا معنى المفهوم المخالف. لا، مفهوم المخالف هنا ساقط، لأن النبي نص أكثر من مرة على أنه يحرم عقوق الأب والأم، ومفهوم المخالف لكي يعتبر لا بد أن لا يصادمه نص من منطوق كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المبدأ الأول. المبدأ الثاني عبر عنه بهذه الكلمة الجامعة: ومنعا وهات. إن الله حرم عليكم منعا وهات، أي منعا لحقوق الآخرين التي تحتبسونها عندكم، وحرم عليكم هات أي استلابا لحقوق الآخرين التي تطمعون فيها. لاحظوا كيف أن الكلمة مختصرة، والمعنى الذي شملته هذه الكلمة معنى واسع اتساعا كبيرا. حرم عليكم منعا وهات، كل مال وكل حق مادي أو معنوي لأي من إخوانك وضعته تحت يدك يجب أن ترده فورا إلى صاحبه، ويحفر بنص من كلام الله عز وجل من أن تحبسه تحت يدك، سواء كان هذا الحق دارا تسكنها، وسواء كان هذا الحق مالا استلبته، وسواء كان هذا الحق أمرا معنويا من الأمور التي هي ربما أخطر كانت في نظر الشارع من المال، كإنسان اغتاب أخاه أو أساء إليه بكلمة أو سبه أو شتمه، هذا حق معنوي قد استلبه منه وينبغي أن يرده إليه، ولكن كيف يكون رده إليه؟ بأن يستسمحه، بأن يقول له: لقد أسأت إليك فاصفح عني. كل هذا يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: منع، حرم عليكم منعا. ثم قال: وهات، حرم عليكم كلمة، مو كلمة، مضمون هذه الكلمة وهي هات، أي أن يمتد طرف الإنسان إلى مال غيره، وأن يمتد طمعه إلى حقوق الآخرين فيحاول أن يستلب هذه الحقوق أو ينتقص من أطرافها بأي وسيلة من الوسائل. هذا كله وله صور شتى وأنواع كثيرة يدخل تحت هذا الشعار الذي عبر عنه أو به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كلمة هات. نعم، ولا نريد أن نفيض في هذا الأمر، وأحسب أننا قد ذكرنا ذلك في دروس مضت وبمناسبات أخرى. ثم قال: ووأد البنات، وقد كان العرب قريبي عهد بذلك، فكانوا يأيدون بنات، ليس ذلك يعني شأن العرب كلهم، بعض قبائل من العرب. وما يقال من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأد ابنة له في الجاهلية لم يصح هذا أبدا، كلام الناس. ولكن هنالك فعلا قبائل كانت تأيد بناتها، إن من أجل الفقر وإن خوفا من العار. انظروا إلى سد الزريعة، لكن من ميزان الجاهلية سد زريعة، لأن هذه البنت إن كبرت ربما انزلقت إلى مهاوي الرذيلة. إذن فلأمنع هذه الذريعة والأقتلها وهي حية، ترى مفسدة، وهي مفسدة وهمية احتمالية، هذه المفسدة الوهمية والاحتمالية أخطر أم مفسدة قتل نفس بريئة أخطر؟ مفسدة هذه القتل البريئة أخطر. الواقع أن العصر الجاهلي استعمل شعار سد الزرائع، كما أن الإسلام استعمل شعار سد الزرائع، لكن شتان، شتان بين شعار أخذ عن مغرسه الطبيعي وطبق على نحو معاكس، وبين مبدأ علمنا الشارع جل جلاله كيف نطبقه لنحقق من وراء ذلك المصلحة. والحديث عن وأد البنات إنما نريد أن نعلق عليه بشيء واحد، هو بيان مدى اهتمام الشارع بتحصين المرأة ضد العبث وضد الظلم وضد أي معاملة دونية، ومدى اهتمام الشارع برفع مستوى المرأة إلى مستوى الرجل تماما. فعندما حرم الشارع واد البنات، وعندما حرم منع المحرم منع المرأة من أن تتعامل بمالها، الجاهليين كانوا يمنعونها من ذلك، وعندما قضى الشارع ببند من بنود الوثيقة التي اكتتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأيام الأولى من هجرته إلى المدينة المنورة، عندما قضى أن ذمة الرجل وذمة المرأة بمستوى واحد، يدرك من هذا شيء واحد فقط أريد أن أوضحه، أن الإسلام جاء فسمى بالمرأة إلى مستوى ما كان عليه الرجل تماما دون أي انتقاص. وأكد الباري عز وجل هذا بقوله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي هنالك ولاية متبادلة بين المرأة والرجل. لكن غبي ذاك الذي يتصور أن هذه المساواة لكي تتحقق لابد لها من أن تبرز بالمظهر التالي: كل ما يمارسه الرجل ينبغي أن تمارسه المرأة، كل ما تمارسه المرأة ينبغي أن يمارسه الرجل. إذا لم يكن هنالك هذا التساوي في الأعمال الجزئية، فليس هنالك ما يزعم أن الإسلام رفع المرأة إلى مستوى الرجل، هذا أحمق، أحمق بكل معنى الكلمة. لأننا نقول له: تعال إذن فمارس ما تمارسه المرأة من الحمل الذي طالما انفردت بتحمل أعبائه عنك، تعال فاشترك مع المرأة فيما تتحمله من الرضاع والحضانة. نحن نضطر أن نقول هذا الكلام أمام هؤلاء الأغبياء. فإذا خطى الرجل هذه الخطوة في الاشتراك مع وظائف المرأة، تشجعنا بأن نطالب المرأة بأن تشترك مع الرجل هي الأخرى في أعمال الرجال المختلفة. ممكن الشارع جل جلاله لم يجعل الرجال يستوون على حال واحدة من الوظائف حتى يجعل ما بين الرجل والمرأة مستوى واحد من الوظائف. الباري عز وجل جعل من الرجال من لا يتقن إلا الأعمال العضلية، وجعل من الرجال من لا يتقن إلا الأعمال فكرية، وجعل من الرجال من لا يتقن إلا أعمالا فكرية معينة. ثم وزع الناس الرجال أوزاعا في هذه المجالات. فوالله لئن كان المساواة لا تتحقق إلا من خلال هذا التبادل التام بين الأعمال الجزئية، فالرجال أيضا غير متساوين، شيء طبيعي. لكن هل هنالك عاقل يقول هذا الكلام؟ الباري عز وجل جعل الرجل والمرأة على مستوى إنساني واحد، وآية ذلك أن ذمة الرجل كذمة المرأة سواء بسواء. في شريعة الإسلامية قانون يقول لو أن رجلا أجار كافرا ملاحقا وقال هذا الرجل بجواري لا يجوز لرئيس الدولة ولا للقاضي ولا للشرطة أن تؤذيه شر ونقيض، إلى أن يصدر حكم قضائي في حقه. الحكم القضائي إذا صدر انتهت الحماية. هذا الذي شرعه الله شرعه أيضا للمرأة. فلو أن امرأة قالت أنا فلان الذي تلاحقه الدولة أجرته عندي، لا يستطيع في حكم الشرع أحد أن يكسر حماية هذه المرأة لهذا الإنسان إلى أن يقاضى فيحكم له أو عليه. إذا حكم عليه انتهت هذه الحماية، كما انتهت حماية الرجل له بالمقاضاة والحكم، تنتهي حماية المرأة أيضا له بالمقاضاة والحكم. وقد جاءت أم هانئ رضي الله عنها أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم الفتح إلى رسول الله تقول له يا رسول الله لقد أجرت فلانا، يعني من المشركين، لقد أجرت فلانا زعم ابن أمي أنه قاتله، زعم ابن أمي تعني سيدنا علي رضي الله عنه، قال لا لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. هذا حكم الله عز وجل. إذن مستوى المرأة كمستوى الرجل تماما. ثم إن الله عز وجل قسم الوظائف بين الرجال كما قسمها بين النساء كما قسمها بين الرجال والنساء. وهذه القسمة لا تعني أن فئة من الرجال سمت على فئة أخرى، أو أن الرجال سموا على النساء، أو أن النساء سموا مثلا على سمون على الرجال، لا هذا ولا ذاك. هذا الأمر غير وارد بشكل من الأشكال. ولكن أيها الإخوة، مهما أفضنا في بيان هذه الحقيقة فلسوف يبقى صغار النفوس أذلاء المشاعر الذين استمرأوا العبودية لغير الله، سيظلون يصغون جيدا إلى أعداء الإسلام ليعودوا فيكرروا هذا الكلام فيما بيننا. ذلك لأن منبع هذا الكلام ليس مشكلة فكرية، وإنما منبع هذا الكلام ذل نفسي. منبع هذا الكلام أنهم صعاليك للغرب. قلت بالأمس في حفل هنالك من يقدس عادة يابانية معروفة أن المرأة تغسل قدمي زوجها ليلة عرسها. يرون هذا في نطاق وإطار من التبجيل لهذه العادة، ويقولون المرأة انظروا كم تقدس الرجل في اليابان. وقلت ترى لو أن الإسلام شرع هذا، ترى لو أن الإسلام قضى أن تغسل الزوجة قدمي زوجها ليلة العرس، ماذا كان يقول صعاليك الغرب اليوم الذين يقدسون هذه العادة ذاتها لكن عندما تأتي من اليابان عادة أخرى يقدسونها هنا، أن المرأة تقدم الطعام لزوجها ثم تستأخر ولا تشاركه في الطعام. ترى ماذا لو أن الإسلام علم المرأة أن لا تجالس زوجها ولا تآكله، وعلم الرجل أن يتباهى فوقه، ماذا كانوا يقولون عن الإسلام؟ وكم كانوا يقولون عن النظرة الدونية التي ينظرها الإسلام إلى المرأة؟ بينما الإسلام ماذا قال؟ الإسلام كما ذكرنا في حديث مضى يعلم الرجل كيف يجلس فيؤكل زوجته، بل يعلمه كيف يدخل اللقمة بيده في فمها. هذا ما جاء به الإسلام، ومع ذلك فهؤلاء الناس لا يشعرون بما ينبغي أن يرفعوا به رؤوسهم عاليا، لكن إذا وجدوا نقيض ذلك قد أتى من رياح الغرب أو من رياح الشرق مجدوا وهللوا وصفقوا. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.